الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعض المعتين من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو السادس من تفسير سورة هود. قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخفن وارسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الرعب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم في هذا بيان من الله عز وجل لما كان عليه لما كان من شأن إبراهيم عليه السلام، حيث مرت به رسل الله وهم في طريقهم من لوط عليه السلام لنصرته والدمدمة على أمته، واختلفوا في عدد هؤلاء الملائكة فقالوا كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل كانوا تسعة وقيل كانوا 12 ملكا، وكل هذا لا دليل عليه. ونحن نؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا من الملائكة مروا على إبراهيم، وكان من شأنهم ما قصه الله في هذه الآيات بالبشرى يبشروه بإسحاق من امرأته سارة، قالوا سلاما أي سلموا عليه سلاما، قال سلام وعليكم السلام. فما لبث لكرمه عليه السلام أن جاء بعجل سمين حنيذ مشوي على الحجارة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه للأكل منه نكرهم أنكرهم وأوجس أن يضمر في نفسه منهم خيفة أي خوفا، وذلك لما رأى من عجيب صنيعهم. فإن المسافر حين يقدم إليه الطعام يبادر إلى أكله، وهؤلاء لم يكن منهم ذلك مع ما هم فيه من بهاء الصورة وحسن الهيئة، كما في حديث جبريل قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أخرجه مسلم. قالوا عند ذلك: لا تخف يا إبراهيم، إن رسل ربك من الملائكة أرسلنا إلى قوم لوط للعذاب والدمار والنكال، وامرأته سارة بنت هارون على ما يذكرون قائمة من وراء الستر تسمع الكلام، أو قيل كانت قائمة تخدم الرسل، وربما لم يكن قد فرض الحجاب فضحكت على ظاهره. وذهب كثير من المفسرين أن الضحك هنا بمعنى الحيض، وكان ضحكها بسبب زوال خوفها أو لما أخبروا به من تدمير قوم لوط الأمة التي غضب الله عليهم لسوء أفعالهم. فبشرناها بإسحاق بن إبراهيم ومن وراء إسحاق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، ولم يخرج من ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قالت يا ويلتى نداء ندبة، وهي كلمة يقولها الناس حين يتعجبون من أمر قد يكون فيه بعد، آلد وأنا عجوز قد كبر سنها وظهر اليأس في حالها، وهذا بعلي زوجي شيخا كبيرا، قيل كان عمره 120 سنة وقيل 100 سنة، إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين. قال الملائكة: أتعجبين من أمر الله حكمه وقدرته، فإن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. رحمة الله دعاء بالرحمة والتجاوز، وبركاته دعاء بحصول البركة، وهو وضع الخير لله في الشيء الذي يؤدي إلى النماء والثبات. عليكم أهل البيت دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فإن الله ذكر سارة وهي زوج إبراهيم من أهل البيت. إنه حميد محمود في أفعاله، مجيد واسع في عطائه وإفضاله وفي ذاته وصفاته. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف جاءت البشرى بإسحاق ويعقوب يجادلون يخاصم الملائكة في قوم لوط أن يستأنوا بهم ويطلب تأخير العذاب عنهم. إن إبراهيم لحليم شديد الرحمة أواه رجاع إلى الله عز وجل منيب طائع له. قالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال، إنه قد جاء أمر ربك القدري الكون بعذابهم وهلاكهم، وقيل حكم ربك، وإنه آتيهم نازل بهم عذاب شديد غير مردود غير مصروف عنهم. قوله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. واذكر لما جاءت رسلنا، يعني الملائكة الذين تقدم ذكرهم، لوطا على صورة غلمان سيئ بهم، أي حزنا خوفا عليهم من قومه الذين تنكست فطرهم وتغيرت أحوالهم بإتيانهم للفاحشة المستقبحة، وضاق بهم ذرعا، أي ضاق صدره لما يخشى عليهم من قومه إذ كانوا حسان الوجوه. وقال هذا يوم عصيب شديد. بهذا استدل العلماء على أن الإخبار بما في اليوم ليس من سب الدهر، ولا يدخل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، اتفق عليه. وإنما المذموم في سب الدهر التسخط، أو على اعتقاد أنه المدبر المتصرف في العالم. أما قول القائل هذا يوم حار وليلة باردة فلا حرج من ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد أليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. اتفق عليه. وجاء قومه يهرعون يسرعون إليه لخبث أنفسهم ولسوء أحوالهم، ومن قبل، أي قبل مجيئهم إلى لوط، كانوا يعملون السيئات يأتون الرجال في أدبارهم، وهذه من أسوأ الأفعال الخبيثة التي منتشرت في بلد إلا قل حياؤهم وساءت أخلاقهم وتنكست فطرهم. فلا أسوأ من الرجل يؤتى كما تؤتى المرأة، إذ أنه لم يخلق لهذا الفعل، فالمرأة الزانية مع فجورها وخبثها أهون حالا من هذا السيء. وقد جعلوا لهذا الشر والبلاء في هذا الزمن جمعيات ومنظمات تدعو إليه، وقلبوا التسمية الشرعية لهم فسموهم بالمثليين تقليلا من شرهم، ودعوا إلى فعلهم، ووضعوا القوانين في جواز زواجهم واستمتاعهم ببعضهم. فلا أقبح من هذه الفعلة الشنيعة بعد الشرك، وقد سماها الله عز وجل فاحشة. قال لهم لوط: يا قوم هؤلاء بناتي، لعله أراد بنات قومه للزواج بهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كالأب، أو أراد تزويج بناته منهم، وكان في عهده الجواز زواج الكافر من المسلم والمسلم من الكافرة، وقد نسخ في ديننا. فمن ظن أنه عرض عليهم بناته للزنا فهذا لجهله ولسوء ظنه، فما كان له أن ينهاهم عن فاحشة ويأذن لهم بأخرى: هن أطهر لكم، من حيث أنهن خلقن لهذا الأمر، فاتقوا الله من هذه الفعل القبيحة، ولا تخزوني تسوئوني ولا تفضحوني في ضيفي أضيافي، أليس منكم رجل رشيد صالح سديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا متبجحين بباطلهم ومصرحين بفعلتهم القبيحة: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة، وإنك لتعلم ما نريد، من إتيان الرجال. انظروا كيف تعاني الأمة من شؤم المعاصي مع تستر الكثير بها. ربما يكون زانيا ولا يحب أن يظهر منه الزنا، أو ربما يكون سكيرا ولا يحب أن يظهر منه شرب الخمر، وهؤلاء يتبجحون أمام نبي كريم بفعلتهم القبيحة، إذا أصبحوا لا حاجة لهم في النساء ولا رغبة لهم فيهن، مع حاجة النساء إلى أزواجهن، فهم بهذه الفعلة أفسدوا أنفسهم وأفسدوا نساءهم. قال عند ذلك متحسرا: لو أن لي بكم قوة طاقة البدن أو قوة الأتباع أو آوي إلى ركن شديد إلى عشيرة منيعة تنصرني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. متفق عليه. أو أي الاستنصار بالله ورجوعه إليه، وفيه جواز طلب النصرة وأهمية ذلك، فإن الداعي إلى الله إذا لم يجد من ينصره يستضعف ويتسلط عليه سفهاء قومه حالا ومقالا، والله المستعان. قالوا الملائكة: يا لوط إن ركنك الشديد، وإن رسل ربك أرسلنا إلى قومك بالعذاب، فلن يصلوا إليك بسوء حيث منعهم الله عز وجل بقدره الكوني كما منعوا بالشرع فأبوا، فأسري أمضي وأخرج بأهلك من هذه القرية بقطع بطائفة من الليل أو بقية من الليل، قيل بأنه السحر، ولا يلتفت منكم أحد، لأن الالتفات مع رؤية العذاب قد تؤدي إلى الهلكة والعذاب، إلا امرأتك فلا تسري بها، وقيل بأنها ستلتفت، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، والنكال لأنها خانت لوطا في دينه ودلت على ضيافه. إن موعدهم بالعذاب والنكال الصبح، أي بعد الفجر وعند طلوع الشمس، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها، قيل بأن جبريل أدخل جناحيه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات، وهي خمس مدائن، فرفعها حتى سمع الملائكة في السماء نباح كلابهم، ثم أسقطها على نفسها. وقد ذهب بعض أهل العلم بأن صاحب اللواط يرجم من أعلى شاهق ويلحق بالحجارة، قال بعضهم يقتل، وقال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرجم كما يرجم الزناه، وقد اتفق الصحابة على قتله. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن إليه من أنه تجري عليه أحكام الزنا إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيب الرجم، هذا قول غير صحيح. وأمطرنا أنزلنا عليهم حجارة من سجيل طين يابس، كما قال تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين منضود متتابع، بحيث لا يبقى منهم أحد ولا تسلم منهم عين. وهذه الحجارة من شأنها أنها مسومة معلمة عند ربك، ما هي من الظالمين الكافرين من أهل مكة ببعيد، لو أراد الله عز وجل أن ينكل بهم، وكما يقال نريدها حالية باردة. أكثر المستقيمين أكثر الدعاء إلى الله يريدونها حالية باردة. هذه الدعوة ما فيها حالية باردة، وإن مر وقت من الأوقات ترى حلوها فقط ولا ترى ضرها، هذا لا يستمر مع استمرار الفتن في الصباح والمساء، فهذه الدنيا دار ابتلاء. وأسوأ ما فيها من الابتلاء حين يتسلط السفهاء، تكون الكلمة لهم والأمر والنهي لهم والجرأة لهم، يسكت صاحب الحق خوفا من سطوتهم ويجاهرون بالمعاصي، وهذا ما يعافى إلا أن يشاء الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كم نتعب وننصب ونجد من حال مرهق مع أناس ربما لا يجاهرون بمعاصيهم، يظهرون أنهم أهل صلاح واستقامة، فكيف إذا أصبح المجاهر؟ يعني أنت تعلم أنه زاني ويشمخ عليك بأنفه وبصوته وبفعله، أو أنه لوطي ويفتخر بذلك، أو شارب خمر أو صاحب مخدرات، مثل هؤلاء يردعون في حكم الله عز وجل وفي شريعة الله. ولكن حين يضعف الوازع السلطاني يتنمر أهل الإجرام، لأن عندنا وازع سلطاني ووازع إيماني، إذا وجد السلطاني والإيماني هذا أكمل شيء، الناس يراقبون الله والسلطان يأطرهم على طاعة الله. فإن لم يكن وازع سلطاني أمر طيب، من رفع عقيرته بالباطل أدب بالسجن والتنكيل، والذي يستحق القتل يقتل، فإن لم يوجد وازع إيماني، يكون عند الناس الخوف من الله. لكن أسوأ الأحوال ألا وازع سلطاني ولا وازع إيماني. السلطان لا يأمر ولا ينهى ولا يتابع هؤلاء المجرمين البطالين، والبطال يرفع عقيرته ما هم بالي، لا يبالي بفضيحة ولا عنده مروءة ولا حسن خلق ولا حسن أدب. ماذا تتوقع من هذا؟ ماذا تتوقع؟ أسوأ من الخنزير. والله إن ذهب إيمانه جملة وصار يجاهر بالمعاصي، حتى وإن لم يذهب إيمانه جملة لبقي عنده أصل الإيمان، لكن يجاهر بالمعاصي يكون أسوأ من الخنزير. يعني الخنزير هو وخنزيرته مع بين الناس ما يبالي بالشيء، وهذا يكون أسوأ من الخنزير. نسأل الله السلام والعافية. فلذلك الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يروض نفسه على جميع الأحوال. صحيح أننا نحب العافية، ما مثل العافية شيء. يا عم يا عباس صل الله العافية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، ومن أذكار الصباح والمساء سؤال الله العافية. لكن لو قدر أن هذه العافية ما تحصلت لابد تصبر يا أخي، ما تنحرف، ما تيأس من روح الله، ما تتأثر بالمبطلين والبطالين. ومع ذلك العبادة في الهرج هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم المجاهدة فيها، لعظيم المجاهدة فيها. وأنت لا تنظر الآن، أنت في مسجد، عن يمينك سلفي وعن يسارك سلفي ومن أمامك سلفي، حتى إذا وقع خلاف بينك وبين أخيك، يعني خلاف لو جئنا للواقع ما ينبغي أن يكون خلافا، صحيح والله، لو جئنا للواقع لا ينبغي أن يكون خلافا، لكن قد يعظم الشيطان الخلاف ويغر الصدر ويحصل بعض ما يفرح الشيطان. إلا في الواقع مع التطاوع والعفو والصفح والتجاوز ما هناك خلاف، لكن هؤلاء الذين يتربصون بك يبغضونك لدينك، يبغضونك لاستقامتك، يتمنون ألا توجد على هذه الحياة، وربما حسدوك، وربما مكروا بك في صباحهم ومسائهم وليلهم ونهارهم، يوقرون عليك أولياء الأمور، يوقرون عليك الناس، إن رأوك احتقروك. فيكثر الأذى والضرر على النفس. فلذلك يعني لابد أن نؤدب أنفسنا بطاعة الله عز وجل، وهكذا نحتسب ما يكون على الدعوة من المنقصات. والله يتكلم عليك المبطل ما تستطيع ترد عليه، ما تستطيع ترد عليه وتقول له أنت مبطل. يكذب عليك ما تستطيع ترد عليه وتقول له أنت كذاب، ما تستطيع، لأنه قاهر لك. لو قلت له أنت مبطل فعل بك أكثر مما قد فعل، ولو قلت له أنت كذاب قام عليك وقام معه من إليه من السفهاء. لابد يا أخوة من الصبر، تعويد النفس الصبر. هذا الدين دين عظيم، أجره عظيم، جزاؤه عظيم، فيحتاج إلى صبر، إلى مصابرة، إلى لجوء إلى الله، إلى تأسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين. والحمد لله ما زلنا في خير، ما زلنا في زمن يسمع فيه الخير. والله يأتي زمن ما تستطيع تسمع فيه الخير، ويتسلط لكع بن لكع، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم زمن يعني يعلو فيه التحوت ويوضع فيه الوعول. قيل يا رسول الله ما التحوت؟ التحوت الأسافل من الكلمة الأسافل، يتكلم ويتبختر ويأمر وينهى وأنت مسكين مقهور مغلوب على شأنك. فما زلنا في خير ما دامتنا نجد مثل هذه الطائفة نأوي إليها، وأيضا المجتمع ما زال قابلا وما زال عنده مروءة وعنده حياة يرجى الخير. أما إذا تسلط مثل الرافضة أو مثل الباطنية أو مثل اليهود أو مثل المبتدع الضلال على المستقيمين، فنسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.